أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق من بيان السيد الخوئي رضوان الله عليه المفصل لحل الشبهات المنسوبة إلى ابن قبح. وما أفاده رضوان الله عليه المحنة إلى أنه تجميع للنكات العلمية المترددة في كلمات المحققين، وبالأخص أستاذي العلمين المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني، أعلى الله مقاماتهم جميعا. وقد تعرضنا لبعض نكات الجانبية فيما أفاده رضوان الله عليه، ولكن البيان بشكل عام متماسك كما أسلفنا. نعم، لا ندري ولا نعلم النكتة التي جعلت السيد الخوئي يجعل ارتكاز حله على مستوى الملاك، وإن كان هذا لا يغير في جوهر البحث شيئا، إذ الملاك بما هو ملاك لا ربط له بالحكم بما هو حكم، إلا من جهة كونه من مبادئه لا أكثر ولا أقل. فالعبرة حينئذ بالغرض المولوي الناشئ من هذه الملاكات، وهو قد حل المشكلة على مستوى الغرض بحديثه عن الملاك، إلا أنه كان دائما التعبير بالملاك ما قد يكون غير مرضي من جهة الشكل، وإن كان كل مورد ذكر فيه الملاك يمكن أن نذكر مكانه الغرض الناشئ من الملاك. وعليه فحيث لا يستقبح العقل ولا يقبح العقلاء الإلزام في مورد الترخيص أو الترخيص في مورد الإلزام نتيجة الاشتباه والاختلاط على مستوى الأغراض الناشئة من الملاكات المتخالفة، وهو تعبير لا نلحظه أصلا في كلام السيد الخوئي هذا التعبير، فإن النكتة والنتيجة واحدة على كل حال. فالإشكال شكلي في تقديرنا وليس إشكالا مضمونيا. قلت في نهاية البحث إن الشهيد الصدر رضوان الله عليه استوحى من هذه الكلمات وحاول أن يصوغ بيانا موجزا من دون تفصيل بين الملاك والغرض من جهة والتكليف الفعلي من جهة أخرى، يحل الشبهة والمشكلة أو الشبهات والمشكلات في جميع حالاتها وفي جميع حالات الحكم الظاهري أيضا كما يظهر منه، يعني على مستوى الأمارة وعلى مستوى الأصل. وهذا البيان الذي أفاده رضوان الله عليه قد صاغه ضمن مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى في مقدماته تعرض فيها إلى أن كل تكليف له محركية ترتبط به، أي كل تكليف يقتضي سلوكا معينة. وهذا الاقتضاء ناشئ من غرض مولوي، هذا الغرض ناشئ من ملاك واقع، هذه المحركية يمكن أن نتصورها على نحوين. محركية نفس التكليف الواقعي وهي المحركية القائمة في حالات وصول التكليف وجدانا إلى المكلف، وفي مثل هذه الحالة لا نتصور أن تكون محركية التكليف إلا تلك المحركية التي تحرك نحو متعلق التكليف الواقع. النحو الثاني من المحركية هو المحركية الناشئة من نفس الملاك والغرض والتكليف الواقعي لكنها محركية نحو تحقيق متعلق هذا التكليف من دون أن تكون متوجهة إليه بالخصوص مباشرة، بل بما يحفظه ويحققه خارجا ولو كان ذلك يقتضي المحركية نحو عدة أمور، أحدها هو الذي يمتلك الغرض الواقعي الذي صيغ التكليف على أساسه، وهذا ما لا نكاد نتصوره، يعني هذا النحو من المحركية، إلا عند عدم وصول التكليف وجدانا. إذ مع وصول التكليف وجدانا تكون المحركية الثانية لاغية، لا معنى لها. وبهذا يتضح أن المحركية الثانية في كلامه ليس لها غرض في عرض الغرض في تحقيق متعلق التكليف الواقعي، لا بمعنى أنه لا توجد إرادة مولوية فعلية للإتيان بالأعدال. لحد نظر المكلف أعدال في مقام استيفاء التكليف الواقع، لأن لا ترجيح لبعضه على البعض الآخر، بل بمعنى أن هذا الغرض وهذه الإرادة ليس لها منشأ واقعي غير ما نشأ منه جعل التكليف الواقعي. فالغرض أولا وبالذات هو غرض واحد، وهو غرض الواقع. فهذا الغرض أو هذه الأغراض للمحركية الثانية هي في طول الغرض الواقعي وناشئ منه وآيبة إليه. من الواضح أن المحركية الثانية أوسع من المحركية الأولى، إذ الأولى لا تحرك إلا نحو متعلق التكليف، بينما الثانية تحرك نحو كل ما يمكن أن يكون محصلا لهذا التكليف. فالمحركية أوسع، ولكن الغرض لا يزال الأساس على ما هو عليه. فلا غرض نفسي في كل واحد واحد من الأعدال التي يؤتى بها، لإحراز الإتيان بمتعلق التكليف وموطن الغرض الواقع الحقيقي. ولا يخفى أن الإتيان بما اقتضته المحركية الثانية في غير ما هو التكليف واقعا من بينها لا توجد بإزائها تكاليف غيرية بعد أن اتضح أنه لا يوجد بإزائها تكاليف نفسية. بمعنى أنها ليست مقدمة واقعية للإتيان بالغرض الواقعي بمتعلق التكليف الواقعي للخروج من عهدته، بل أقصى ما في البين أنها مقدمة علميا لا أكثر ولا أقل. فلا توجد إرادة نفسية ولا غيرية في المتعلقات في غير ما أصاب الواقع، وفيه الإرادة النفسية وإن كانت قائمة لكنها ليست له بما هو
من مصادق المحركية الثانية، بل بما هو المصداق الوحيد والفريد للمحركية الأولى. يعني بعبارة أوضح يا إخوان، وجود الإرادة في متعلق الطريق المصيب للواقع ليس من جهة كونه طريقا مصيبا للواقع، بل من جهة نفس الواقع. يعني صفة الطريق ليس لها دخالة بتعلق الإرادة به. هذه هي معالم المقدمة الأولى لما أفاده الشهيد الصادق على الله مقاله، وأدعو الإخوة إلى الرجوع إليها وقراءتها بتأمل. ثم بعد هذا حاول أن يميز بين ما أفاده وبين ما هو المنقول عن بعض المحققين، واختاره السيد الخوئي رضوان الله عليهم من أن ملاك طبعا وعلى رأسهم صاحب الكفاية، من أن الملاك في جعل الحكم الظاهري في نفسه لا في متعلقه، وهو أشكل على هذا صادق الشهيد الصادق، وبينا إشكاله ورفعناه بتوجيه مراد صاحب الكفاية والقوم منه. تذكروا أشكل أننا لا نتعقل كون ملاك جعل التكليف في نفسه، وإلا لتحقق متعلقه بنفس جعله ولا تكون له دعوية فيكون لغوية. وأجبنا على هذا لأنه ليس المقصود من بنفسه، وإن ربما أخطأ التعبير من عبر بهذه العبارة بالدقة، لكن المراد أوضح من أن يحتاج إلى بيان. مرادهم أنه ليس الملاك والغرض في متعلق التكليف الظاهر، بل لإراءته للواقع بما هو مرن للواقع ولو إراءة ناقصة. هذا معنى بنفسه، أو لاحتوائه على مصلحة نوعية بحسب تعابير السيد الخوئي في محل أخرى. بعد هالتعابير ما ممكن حمل كلامهم على ذاك المعنى، خصوصا من فسر منهم كالسيد الخوئي. جيد، مو مهم الآن. يقول السيد الشهيد: هذا الذي أفدته غير ما أفاده القوم أو بعضهم من أن الميلاد في جعل الحكم الظاهري أو الغراض في نفسه، إذ هذا تقدم إشكالنا عليه. فنحن نقول بأن الملاك والغرض لا يوجد إلا في متعلق التكليف الواقعي، لكن متعلق التكليف الواقعي له محركية، محركية عند الوصول الوجداني، فردية فاردة إلى نفسه بالخصوص، ولا معنى لتوسعتها، ولا معنى لكون مصب المحركية نقلا أو عقلا غير نفس المتعلق. والمحركية الثانية حيث تختلط الملاكات ويكون المولى من الموالي المهتمين بأغراضهم، اهتمامه بغرضه يجعله يوسع. ثم يختم، طبعا أنا جعلته الختام وإلا أذكر في الأثناء، بأن هذا كما نتصوره في التشريعيات نتصوره في التكوينيات أيضا. الإنسان الذي لديه غرض بالوصول إلى شيء يبقى يأتي بما يأتي به إذا كان غرضه مهما وهاما في نظره، إلى أن يحرز أنه جاء بالمتعلق. يعني الإنسان المريض مرض صعب ولديه 10 سوائل ليس في أحدها ما يقتل، وواحد منها هو الدواء الشافي، فبيأتي بالمئة مو بعشرة حتى يحرز أنه جاء بالدواء الشافي.
يشرب من الكل.
ها
طيب طبعا ما في دوران بين المحظورين بحسب الفرق. فالحكمة تقتضي ذلك، ما دام الغرض موجودا وقائما ومهما يستدعي التحقق والإقدام في التكوينيات وفي التشريعيات على حد سواء. هذه المقدمة الأولى أخوان من مقدمات الشهيد الصادق رضوان الله عليه. المقدمة الثانية، طبعا في إشكال فلسفي بالأثناء ما في داعي للتعرض للجانب لأنه ما له دخل بأصل البحث حتى لا يتشوش أصل البيان. المقدمة الثانية يقول الشهيد الصارف، طبعا بس رح نوضح إن شاء الله، يقول التزاحم على ثلاثة أنحاء: تزاحم ملاكي، وتزاحم امتثالي، وتزاحم حفظي. تزاحم الملاكي مشهور ومعروف، شو يعني؟ يعني المولى العقلائي فضلا عن سيده عندما يريد أن يجعل حكما على شيء ينظر فيما يقتضي هذا الشيء بحسب خصائصه الذاتية بالقياس إلى مكلفه، بالقياس إلى عبده، ملائما كان أم منافرا. بعض الأشياء ملائمة بالمطلق، هذه ما فيها تزاحم ملاكي. بعض الأشياء منافرة بالمطلق، ما فيها تزاحم ملاكي. بعض الأشياء فيها ملائم ومنافر، ما اجتمع فيه الملائم والمنافر، يعني في جهة حسن تقتضي الإقدام وفيه جهة قبح تقتضي الإعجاب، ولو بدرجة من الدرجات، يعني مش إلا القبح ذاك القبح جيد أو الحسن ذاك الحسن. إذا كان هنالك تزاحم في الملاك وهو لا يتصور إلا في شيء واحد في متعلق واحد، ما إلى معنى التزاحم في متعلقين على مستوى الملاكات، لأن هذا له حكمه وهذا له حكمه. جيد، فإذا كان هنالك تزاحم ملاك، يعني جهات حسن وجهات قبح، فإن المولى يجري محاسبة دقيقة في طول الكسر والانكسار. ما هي المحصلة النهائية؟ قد المحصلة النهائية تكون التكافؤ فيتركك كمخلل عنان، قد تكون القبح بدرجة عالية فيحرم، قد تكون بدرجة أنزل فيجعله مكروها، وهكذا. وفي طرف الإقدام أيضا كذلك، إذا كان الانكسار لصالح الإقدام. جيد، هذا اسمه تزاحم ملاكي، وكل العقلاء لما بنجعلوا حكم بيجعلوا على هذا الأساس. طبعا العقلاء شو بيختلفوا؟ بيختلفوا بمصالحهم، شو المصلحة الملحوظة؟ مصلحة الجاعل، المصلحة المجعول له. المولى دائما يلاحظ مصلحة المجعول له، لكن العقلاء قد يجعلون لمصالح نوعية، لمصالحهم هم، وهكذا. جيد، التزاحم الامتثالي أيضا واضح يا إخوة ومتكرر معنا في أبحاث مختلفة. أولا التزاحم الامتثالي يعني أن لا يكون هنالك تزاحم على مستوى الملاكات ولا الأغراض. طبعا الملاكات موجودات تكوينية، ما له معنى التزاحم على مستوى الملاكات. يعني إذا واحد فيه خصوصية أنه يشفي من جهة ويمرض من جهة أخرى، هذا ما اسمه تزاحم، هذه خصائص تكوينية. تزاحم على مستوى الأغراض لا يوجد، على مستوى التكليف، أصل التكليف لا يوجد. على مستوى إطلاق التكليف بما هو إطلاق تكليف أيضا لا يوجد. وين التزاحم؟ إذا المشكلة وين؟ المشكلة على مستوى امتثال التكليف. كيف يحصل تضاد؟ يعني
يعني التضاد، لكن تضاد بالاتفاق وليس تضادا دائميا، يعني اتفاقا في الوقت الذي أريد أن أصلي فيه والوقت يكاد يخرج، ها، صاحب النفس الزكية يغرق في الماء وأنا على الشط، أستطيع أن أصلي وأتوه يغرق وأستطيع أن أنجيه. جيد، في مثل هذه الحالة التي خرجت عن التعارض ودخلت كما بينا مفصلا في بحوث العلاقة بين الأدلة الشرعية وسمي باصطلاحهم بالتزاحم. إسا كيف ليش متعارض وهذا ليش متعارض إطلاقي وتفاصيل من هالقبيل، وهناك من قال بأنه ينشغل التعارض الإطلاقي، هذا في محله يبحث مو هنا. المهم هنا لا نتصور هكذا تزاحم في متعلق واحد، متعلقان جيد، وما نتصور أن التزاحم على مستوى الملاك ولا على مستوى أصل التكليف. التزاحم نشأ من جهة ضيق قدرة المكلف من امتثالهما معا. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ ينتقل البحث إلى مرجحات باب التزاحم، تقديم الأهم ومحتمل الأهمية وإلى آخره. جيد، هذا اسمه تزاحم امتثالي. التزاحم القسم الثالث اللي هو لأجلها صندوق القسمان الأول والثاني، التزاحم الحفظي. المقدمة الأولى شو أثبتت لنا؟ وجود غرض مهم للمولى حيث يكون موجودا، يعني مو دائما هكذا. قد تجد مولى يقول لك إذا اختلطت أغراضي أنا ما أريد منك شيء، فقط في حالة وضوح التام أريد. لذلك أقول حيث يكون الغرض المهم باقي في حالات الاختلاط. تزاحم الحفظ هو هنا، كل اختلاط على المكلف لتكاليف مولاه الواقعية، يعني اختلاط أحكام فيما بينها، لأن الواقع حيث لا يصل التكليف فيه إيجاب واستحباب، فيه تحريم، فيه كراهة، فيه إباحة. أي شيء نشك في حكمه وهو غير واصل لنا وصولا تاما وجدانيا ما إلى معنى هنا نتكلم عن المصيب والمخطئ، لأن دائما هو مصيب بنظرة المنجز عليه، وهذا بهمنا، هذا يكفينا. جيد، لأننا نبحث هنا عن التكليف بلحاظ المنجزية والمعذرية، فهنا لا إشكال ولا شك ولا ريب في أن أغراض المولى بهذا اللحاظ تتزاحم. ليش؟ كيف تتزاحم يعني؟ ما هو تفصيل هذا التزاحم؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.